بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 18 من الجزء الخامس، صفحة رقم 99. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية تتعلق بالزوج الذي جمع بين زوجتين فأكثر، وهي آية تشير إلى أمر قدري جعله الله تعالى في القلوب، ألا وهو تفاوت محبة الآخرين فيها، أي في القلوب. وفي بيان المسائل الوعظية والعلمية المتعلقة بالآية هنا أقول مستعينا بالله تعالى: 1. هنا تخفيف من الله عز وجل عن الأزواج الذين جمعوا بين زوجتين أو أكثر، وذلك فيما يتعلق بالميل القلبي مما لا يملكه الزوج ولا يقدر على التحكم به. هنا رفع للحرج والإثم عن الأزواج الذين لا يعدلون في الحب بين الزوجات. هنا بيان لعدم وجوب العدل الكامل وسقوطه في أحوال. هذا التخفيف من الله تعالى ينتفع به أولئك الحريصون على تقوى الله واجتناب الوقوع في الظلم، ويعينهم على فهم ما يتحقق به العدل بين الزوجات، بل وتنتفع به الزوجات في فهم ما لهن وما عليهن اجتنابا للخصومة وما يتبعها من أحوال. صحيح أن النص هنا يتكلم عن العدل في الميل القلبي، وهذه الفائدة الثانية. النص: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الميل القلبي، ولكن أهل العلم قاسوا عليه كل ما يشق على الزوج أن يعدل فيه، كالجماع، مقدماته، حصول الشهوة، الهدية ونحو ذلك. هذا لا يجب العدل فيه، وإن كان الأكمل أن يحرص الزوج على ذلك ما استطاع. 3. صحيح أن الميل القلبي لا يملكه الزوج، ولكن هذا الميل لا يتخذه الزوج ذريعة إلى ظلم إحدى الزوجات أو إلحاق الأذى بها، فقد يعمد بعض الأزواج إلى مصارحة إحداهن بأنه يحب غيرها أكثر منها، وقد يتعمد إهمال واحدة من أزواجه لينقص قدرها، وقد يؤذيها بالقول أمام الثانية لينال رضاها، أي رضا الثانية، وهذا كله من الظلم الذي لا يرضاه الشرع. فليحذر الأزواج من التساهل في ذلك، وليتقوا الله تعالى فيما يقولون، فرب كلمة يستهين بها تهدم الكثير. وقد حمل كثير من أهل العلم النص الشرعي الذي أذن بالكذب على الزوجة على مسألة إظهار ما ليس في قلبه، فقد لا يحب الزوج زوجته كما هو حال بيوت متعددة موجود، ولكن الزوج ملزم بأن يبذل لها كلمات الحب ويخبرها بذلك إذا سألته لاعتبارات أخرى، في اعتبارات في الحياة الزوجية: حرص على دوام العشرة، تقدير رابطة الزوجية، وجود الأولاد، تقدير أهلها واحتراما لصلاحها وغير ذلك من الاعتبارات. هذا ما يدفعه إلى أن يحفظها ويحرص على أحاسيسها ومشاعرها ويقدرها. وهذا يحمل وصية إلى كل من أقبل على الزواج من ثانية أو أكثر بأن يستحضر قيمة العدل بين الزوجات في شريعة رب العالمين، وأن يحرص عليه فيما اشترطه الشرع وبينه أهل العلم وفصلوا فيه، وأن يدرك أن الميل القلبي لا يسوغ له أن يظلم واحدة من زوجاته. 4. قد يقول قائل: ولماذا يحب إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى؟ هذا سؤال لا يحتاج إلى طول إجابة، فإنه قد استقر في النفوس أن الزوجة التي تسارع إلى رضا زوجها ليست كالبطيئة في ذلك، وخفيفة الروح وطيبة القلب ليست كغيرها، والحافظة لمال زوجها وسيرته ليست كالمهملة والتي تحسن تربية أبنائها على الصدق والإحسان والرحمة، ليست كمن تغرس فيهم البغضاء والعداوة. 5. هذه واحدة من الآيات التي فرح بها أهل الجهل والهوى، الآية التي معنا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أهل الجهل والهوى ظنوا أنهم وجدوا ضالتهم بمنع الأزواج من التعدد الذي أذنت به أوائل سورة النساء. الآية في أوائل سورة النساء اشترطت العدل في بيانها لجواز تعدد الزوجات، أما الآية التي معنا هنا فذكرت أن العدل مستحيل، فقالوا نجمع بين الآيتين بمنع التعدد خشية الوقوع في الظلم، إذن ما في تعدد. هذا الفهم لم يقل به أحد من أهل العلم، وتمام الآية هنا لا يعينهم فيما يقولون، لأن الله تعالى نهى عن الميل الكامل لإحداهن. ربنا قال في نفس الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب تميلوا ممن وعن من؟ إذن دل ذلك على أن الرجل يجوز أن يكون عنده أكثر من واحدة، يجوز. وقد أجمع أهل العلم على أن العدل المذكور في أوائل سورة النساء في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا العدل الموجود هنا إنما هو العدل الظاهري المقدور عليه، الذي يكون في الطعام والشراب والملبس والمبيت والمعاملة، وليس في الميل القلبي الذي تكلمت عنه الآية التي نشرحها هنا. ثم إن هذا الفهم لا يستقيم مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عددوا في زواجهم، وهم أهل التقوى وهم أهل العدل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء نوفق فيه بين آيتي سورة النساء، فقد أخرج أحمد وأصحاب السنن بسند فيه كلام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يعني بين زوجاته، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي. المقصود يعني لا تلمني في الميل القلبي الذي هو بيدك يا رب. أخيرا، معلوم لديكم أن العدل بين الأبناء مطلوب، فهل يمكن لأحدنا أن يحققه حتى في الميل القلبي؟ الجواب: لا ممكن أحدنا يحب ولد أكثر من الآخر. طيب هل يلزم منه أن ننادي بعدم الإنجاب خشية الوقوع في الظلم؟ وقيسوا على ذلك معني من يلزمنا أن نعدل بينهم: إخوة وأخوات، معلم مع طلابه، مدير مع موظفيه، وغير ذلك. قال الله تعالى في تتمة الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أيها الأزواج، لا تبالغوا في الميل إلى إحدى زوجاتكم فتتركوا غيرها معلقة. معلقة يعني ليست متزوجة يسعد قلبها بحقها في المعاملة الطيبة، وليست مطلقة تفكر في أمر نفسها وتكمل مسيرتها مع غيره. بطريقة أخرى، لا تعرف نفسها هل هي ذات زوج أم مطلقة. أيها الأزواج، صحيح أن الشرع أذن لكم بالجمع بين أكثر من زوجة، ولكن احذروا الظلم في ذلك ولا تستهينوا به، واحذروا التضييق على إحدى الزوجات، واحذروا الميل عنها، احذروا هجرانها بالكامل وإهمال عيالها وعدم إعطائها حقها من العشرة التي تعطيها لغيرها، فإن هذا من الميل الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن هذا النوع من الظلم قد اختصه الشرع بعقوبة في أرض المحشر لا تكون لغيره، وذلك فيما أخرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جنبه يعني، ثم تذكروا كيف يكون حال من عاش في الظلم من الأزواج والعيال، استحضروا صعوبة الأمر على الزوجات وقلوبهن مما لا يطاق أحيانا. ألسنا نحن من يصنع العقوق وكثرة الأدى ألسنا نحن من يصنع العقوق وكثرة الأذى بين أبناء العائلة الواحدة إذا لم نعدل؟ ألسنا من يساهم في تشتيت الأسرة وتضييع أفرادها؟ احفظوا قلوب أزواجكم وأبنائكم وأعينوهم على طاعتكم وبركم. أيها الأزواج، ليس صحيحا أن يؤثر ما في قلوبكم على العدل المأمور به، في عدل مأمور به. هذا ما نجده عند كثير من الأزواج الذين لا يعدلون في النفقة والمبيت لغلبة هواهم وحرصهم على إرضاء واحدة من الزوجات على حساب غيرها. نداء أخير هنا للزوجات وللأبناء، أرجوهم أن ينتبهوا إليه ويفقهوه. إذا قصر الزوج معكم وخالف شيئا من الوصايا التي جاءته في كتاب ربنا، فلا تظنوا أن تقصيره يبيح لكم عقوقه والاعتداء عليه. الزوج يبقى زوجا وله قدره ومقامه الرفيع في الشرع، ورضاه طريق من طرق الجنان لا يخفى على أمثالكن. والوالد يبقى والدا وإن تلاعبت به الأهواء والرغبات، ورضاه مقرون بتوحيد الله تعالى في الآيات، وسخطه على الأبناء صعب. فلا تهملوا شيئا من حقوقه ولا تقصروا في بره، ذلكم خير لكم يحفظكم ربي. قال الله تعالى في ختام الآية: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الإصلاح في الأهل مطلوب، لولا لاضطربت أحوال كثير من البيوت، وهو يكون بتمام الرعاية للأهل، ويكون بالقسمة بالعدل بين الزوجات والأولاد، ويكون بمجاهدة النفس في الإحسان وحسن المعاشرة. ما أرقاه من إصلاح لما تكون التقوى هي التي تسيره وتضبط أحواله. التقوى أن تراقب الله تعالى فيما تفعل، وأن تستحضر الموقف بين يديه، ترجو في كل ذلك الجنة وتخشى من النار. التقوى ألا تقبل على الزواج من الثانية لمجرد الانتقام من الأولى وإلحاق الضرر بها وبأهلها، وألا تصف واحدة من زوجاتك بما ليس فيها لتظهر أمام الناس بمظهر الضحية. التقوى أن تتوب عن ظلمك إن كان من قبل، وتحسن فيما تبقى من العمل. الآية تدعوكم إلى الإصلاح في الزوجات وتقوى الله فيهن، فإنه من جمع بين الإصلاح والتقوى غفر الله له على ما كان منه من تقصير في حق نسائه، ورحمه الله برحمته الواسعة كما رحم هو أهل بيته. هذه الرحمة التي من نالها ما أراد شيئا بعدها. قال الله تعالى في الآية بعدها: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. هنا نص قرآني نفزع إليه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين، نفزع إليه لأن الطلاق يكسر قلب المرأة ويتعب قلب الرجل، ويفتح عليهما أبوابا من الهموم والغموم قد تطول وقد تقصر. الفراق بين الزوجين حل من الحلول التي تصلح في أحوال بعينها، الشرع أذن به، جعله آخر الحلول لصعوبته التي يعلمها الجميع. الشرع أرشد إلى حسن اختيار الزوجين وأعطى معالم هذا الاختيار، ثم بيّن الحقوق والواجبات بينهما واستطرد في ذلك، ثم بيّن ما للزوج أن يفعله مع زوجته الناشز وما للزوجة أن تفعله مع زوجها الناشز، ثم أرشد إلى الحكمين للإصلاح وترتيب ما يمكن ترتيبه. ثم إذا أغلقت الأبواب وأصبح الشر عظيما في اجتماعهما، أو لحق الضرر الذي لا يحتمل بأحدهما، فالطلاق أو الخلع أو الفسخ هو الذي تعلو كلمته في مثل هذا المقام، وهو التسريح الذي أراد الشرع أن يكون بإحسان. هنا في الآية: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا خبر رباني يحمل خطابا وتوجيها ونداء لأهل البلاء في ذلك. يا من حيل بينكم وبين دوام العشرة الزوجية، يا من بذلتم وتنازلتم وصبرتم ثم لم يكتب لكم أن تبقوا في بيت واحد وتحت سقف واحد، يا من غلب على ظنكم أن ضرر بقائكم مع بعضكم أعظم من ضرر الفراق، اعلموا أن فضل الله تعالى واسع وعظيم، وأن إحسانه لن ينقطع عنكما، وقد تكفل سبحانه لكل من سلم أمره إليه صادقا أن يغنيه وأن يعوضه خيرا. وفراقكم هذا وإن كان محزنا فإنه يهون مع تذكر أن الدنيا دار بلاء وأن الله تعالى سيكرم الصابرين. الله تعالى سيغني كل من الزوجين عن الآخر، سيغني الزوجة بمن يفهمها ويحتويها ويكون لها خير معين، وسيغني الزوج بامرأة هينة لينة تقدر له قدره وتعطيه بلا انقطاع ولا منة. سيغني الله كلا منهما عن الآخر. إغناء الله تعالى للزوجين لا يقتصر على ذلك، فإنه قد لا يحصل ما ذكرناه، ممكن ما تتزوج وما يتزوج، فإنه قد لا يحصل ما ذكرناه، ولكنه هذا الإغناء يمتد إلى الربط على قلبيهما وإنزال السكينة والرضا على ما كان من فراق. قلت ومن إغناء الله تعالى لهما الإغناء في فهم الحياة وإعادة طريقة التفكير في عدد من الأحوال والمسائل. أعني بذلك أن المتتبع لما يحصل بين الزوجين يجد أن عدم فهم كل منهما لطبائع الذكورة والأنوثة وما يكون عليه حال الأزواج مع بعضهما هو سبب الطلاق الحقيقي، ويجد كذلك أن الزوج الذي تزوج من ثانية عرف أن طبائع النساء تتشابه كثيرا، وأن كثيرا من الخلل كان في إدارته ونضجه الاجتماعي. وكذلك الحال مع الزوجة، فإنها قد تبحث عند الرجال عن شيء لم تجده في زوجها، ولكنها تتفاجأ بعد حصول الطلاق وزواجها من آخر أن المشكلة كانت في طريقة تفكيرها. أقول يليق بالأزواج أن ينظروا في حقيقة الطرف الآخر وطرائق تفكيره، يجدر بهم أن يقرأوا في آيات القرآن التي تخص الحياة الزوجية، وأن يعيشوا مع سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام العطرة مع أزواجه. أزعم أن كثيرا من الأشياء ستتغير، أولها وأهمها الإمساك بمفاتيح الفهم والدراية والاستقرار في الحياة الأسرية. ختام الآية وكان الله واسعا حكيما. واسعا، لا يستغني أحد منا عن واسع فضل العظيم الكريم، ولا يسعد أحدنا إلا بتسليم أمره إلى الحكيم في أفعاله وأقداره وشرعه. ربنا ما أعطانا إلا لحكمة، وما منعنا إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تظهر لنا قريبة وقد تخفى في علم الله وأقداره. أتمم القسم الرابع والأخير في تسجيل القادم، أسأل أن يتقبل منا جميعا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.